إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صل اللهم عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن استنى سنتهم واهتدى بهديهم وتبعهم بخير وإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. تدل الآية على أنه من كان له رجاء في رحمة الله وفي مغفرة الله وفي النعيم الذي أعده الله سبحانه وتعالى للمؤمنين، فلا سبيل أمامه لتحصيل ذلك إلا بالتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. نتحدث اليوم عن شمائل الحبيب صلى الله عليه وسلم، ليس لنقص ما كان من صفاته وأخلاقه صلى الله عليه وسلم، بل لنعتبر ولنتدبر ولنتأسى ولنوقعها سلوكا وواقعا في حياتنا. كان من أعظم شمائله صلى الله عليه وسلم الثبات على الحق مهما حدث، يتبين ذلك في رده على عمه أبي طالب حينما دعاه ويطلب منه أن يكف عما يقول لقريش وأن يتمهل في هذه الدعوة، فإذا به صلى الله عليه وسلم يقول له: والله يا عم، لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. الثبات على الحق. وحينما بلغه أن قريشا قد أعدت له لتواجهه بحرب وقتال، حينما خرج في عمرة الحديبية قال: ويح قريش، ماذا يريدون مني؟ لقد أكلتهم الحرب، ماذا لو خلوا بيني وبين الناس؟ ثم قال في نهاية مقولته: والله لا أقاتلنهم. ماذا يظنون؟ والله لا أقاتلنهم على هذا الأمر حتى يظهره الله أو تنفرد هذه السالفة، أي حتى تقطع الرقبة. الثبات على الحق. وكان من أعظم شمائله صلى الله عليه وسلم الصبر في هذه الدعوة، والصبر على ما يلقاه من قومه حينما دعاه أشراف قومه وعرضوا عليه أمورا كثيرة. قال لهم: ما لهذا، ما بهذا أمرني الله سبحانه وتعالى، وإنما بعثني الله سبحانه وتعالى إليكم رسولا ونبيا، فإن تقبلوا هذا الأمر فهو حظكم في الدنيا والآخرة، وإن تردوه علي أصبر حتى يحكم الله بيني وبينكم. وصبر عليه الصلاة والسلام على ما يلقاه في حياته من الشدة، حتى أنه ربط الحجر على بطنه من الجوع في غزوة الخندق، وكان يأمر أصحابه بالصبر والثبات على الحق حتى ولو لم يجد المرء منهم معينا واحدا له على الحق، فكان يقول للصحابي: بل اصبر حتى تلقاني، اصبر حتى تلقاني، واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. هكذا أمره رب العالمين سبحانه وتعالى، وهكذا كانت شمائله صلى الله عليه وسلم. كان من شمائله الصدق والأمانة، حتى أنه سمي بين قومه بالصادق الأمين، وحتى أن قومه كانوا يضعون أماناتهم عنده، لم يجدوا أمينا في مكة كمحمد صلى الله عليه وسلم. حتى بعد أن سفها آلهتهم وما كانوا يعبدون من دون الله، وبعد أن كانت العداوة بينهم وبينه، لم يأخذوا أماناتهم من عنده، لعلمهم أنه لا يوجد في مكة أمينا كمحمد صلى الله عليه وسلم. فترك عليا في ليلة الهجرة ليؤدي أمانات كانت عنده صلى الله عليه وسلم لأهل مكة، كانوا يضعون أماناتهم عنده وهم يعادونه. الصدق والأمانة. بعد موت أبي طالب جاء أبو لهب، أبو طالب كان وصى أبو لهب، لأنه برضو عم الرسول صلى الله عليه وسلم، قال له بعد بقى لازم أنت يعني تتغير وتخليك معاه وتدافع عنه، ما تسيبوش ده ابن أخوك. فجاء أبو لهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيت إن كنت معك كما كان معك أبو طالب، أين أبو طالب الآن؟ أين عمك أبو طالب؟ يعني وقف معك الوفات دي كلها، أين هو؟ أفي الجنة أم في النار؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في النار. تفترض علي أنك توقف جنبي عايز أقولك أنه في الجنة؟ لا. الصدق والأمانة، كانوا يضعون أماناتهم عنده صلى الله عليه وسلم وهم يعادون. هكذا كان الحبيب صلى الله عليه وسلم، كان مثالا عظيما في الرحمة، مثالا عظيما ليس له مثيل على الإطلاق في التاريخ، وحتى تقوم الساعة في رحمته ورفقه صلى الله عليه وسلم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وكانت تنهمر دموعه حينما يرى المريض يتألم، أو حينما يرى مشهدا يبعث على الشفقة والعطف والحنان، كانت تنهمر دموعه. فيقول له الصحابي: ما هذا يا رسول الله؟ فيقول: هذه رحمة وضعها الله سبحانه وتعالى في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. أكرر، لا نقول هذا فقط لتتأثر قلوبنا وتدمع عيوننا ونعجب بالحبيب صلى الله عليه وسلم، لا، بل نقوله لنتأسى ونتبع ويكون واقعا في حياتنا وسلوكا. فلننظر إلى هذه الشمائل، أين نحن منها؟ ماذا أخذنا منها؟ وماذا تركنا منها؟ وليكن نهجنا هو سنته صلى الله عليه وسلم. كان يعود المريض ويدعو له، وكان يبكي حينما يرى تألم المريض. زار سعدا يوما وكان يتألم، فبكى لتألم سعد، وكان يرفق بالضعفاء ويقول: وهل تنصرون إلا بضعفائكم؟ وفي رواية: وهل ترزقون إلا بضعفائكم؟ كان يرق في المواقف التي تبعث على الرقة، رقة شديدة. يوم بدر وأرسل الناس لفداء أسارى بدر، وكان من الأسرى العاص بن الربيع زوج ابنته زينب، فأرسلت بقلادة عايزة تفدي جوزها، هي مسلمة وهو كافر لسه، وعايزة تفديه برضه.
ما نهاهاش الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وأرسلت في المال بقلادة كانت لخديجة رضي الله عنها وأرضاه، فهي قبل ما تموت عطتها لبنتها زينب، فأرسلت في ذلك المال بقلادة خديجة، فلما رأى القلادة رق لها رقة شديدة صلى الله عليه وسلم، فقال لأصحابه إن رأيتم، طبعا شافوا بان على وش الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال لهم إن رأيتم أن تردوا عليها قلادتها وتطلقوا لها أسيرها فافعلوا. فقالوا نفعل يا رسول الله. حتى عند إقامة الحدود يقام الحد على رجل يجلد، فيؤتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بصوت جديد، فقال لا دونها، يجيب صوت يكون أليم من دشوة ده جامد حتى في إقامة، ولكن مش معناها ان لا يقام الحد او اضربوه بأي حاجة بسيطة كده، زي ما ربنا سبحانه وتعالى مثلا قال لسيدنا أيوب وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنس، بدل ما حلف خد عود صغير كده خالص واضرب به، لا إقامة الحد لازم يضرب ضربا موجعا ولكن لا يهلكه، ولذلك في الحديث ده دون هذا فرحوا جايبين له صوت خلق يعني مهري، قال لهم لا فوق هذا لابد أن يقام الحد لكن بما لا يهلك ذلك الإنسان. مثالا عظيما في الرحمة صلى الله عليه وسلم، يرى رجلا يجلد عبده فيزجره وينهاه فكف عن ذلك، فقال له بعد أن أعتق ذلك العبد، فقال له أما علمت أن الله عز وجل أقدر عليك منك على هذا، أما لو لم تفعل يعني لو لم تعتقه لأكلتك النار أو للفحتك النار. شمائل نقولها حتى نتبع ونستنى بالحبيب صلى الله عليه وسلم منهاجا ونبراسا وضياءا ونورا عليه الصلاة والسلام. كان صلى الله عليه وسلم مثالا عظيما في الرفق، ويقول إن الله رفيق يحب الرفق، وما دخل الرفق في شيء إلا زانه، وما خرج من شيء إلا شانه. وأتاه رجل فأسلم، وبعدين رجع لقومه يدعوهم إلى الإسلام فما رضوش، فرجع للرسول صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أدعو الله على قوم عندهم ما رضوش يدخلوا في الإسلام، فقال له بل ارجع إلى قومك وارفق بهم وادعوهم إلى الله، ارفق بهم ما تستعجلش، ارفق بهم وادعوهم إلى الله عز وجل. لما أمر أن يدعو عشيرته الأقربين وأنذر عشيرتك الأقربين أمر عليا يرفق بهم، فقال له اصنع لي طعاما وادعوهم، اعمل أكل وادعوهم يجوا يأكلوا، وبعد ما يأكلوا يكلمهم في هذه الدعوة اصنع لي طعاما، ثم دعاهم إلى الطعام ودعاهم إلى الله سبحانه وتعالى، فلم يجبه منهم أحد إلا علي رضي الله عنه. كان مثالا عظيما في الرحمة والرفق واللين، وكان يقول ألا أخبركم بأهل الجنة؟ قالوا بلى رسول الله، قال كل رفيق هين لين سهل، سهل كل رفيق هين لين سهل، السهل ده من أهل الجنة. وكان يقول صلى الله عليه وسلم رحم الله امرؤا سهلا إذا باع، سهلا إذا اشترى، سهلا إذا اقتضى، يبيع ويشتري. ليه؟ اشمعنى البيع والشراء؟ لأنه هو ده البيع والشراء اللي الناس دايما يشدوا مع بعض فيه، المشتري عايز ينقص من ثمن السلعة بكل جهده، والبائع معظمهم يعني عايز ياخد اكتر حاجة يقدر ياخدها من المشتري. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول لنا لا خليكم في دي، سهل، سهلا اذا باع، سهلا اذا اشترى، سهلا اذا اقتضى. حتى لما يكون لي حق عند الناس والناس عادة تشد لك اخد حقي كله، سهلا اذا باع، سهلا اذا اشترى، سهلا اذا اقتضى، رحيما رفيقا سهلا. كان يأخذ باليسر صلى الله عليه وسلم، ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. طيب فإن كان إثما ناخده برضه ونخليك سهل بقى ما تبقاش متشدد، لا فإن كان إثما كان أبعد الناس عنه. انتبه ما تاخدش بقى بالحرام وتدخل وتخوض في الحرام وتقول إن الدين يسر. لا ده مش يسر، ده تسيب، ده ضياع، ده هلاك، ده نار، ده جحيم إذا دخلت في الحرام. السهولة واليسر في الدين مش معناها أنك أنت تدخل في الحرام، مش معناها أنك أنت تتعدى حدود الله سبحانه وتعالى. بينا من قبل ونكرر أن أن اليسر في الدين يتحرك في حدود إيه؟ في حدود المباح والمندوب والمكروه، بس الثلاثة دول. الأحكام خمسة، المباح في الوسط على يمينه، المستحب أو المندوب على شماله، المكروه في حدود الثلاثة دول يتحرك يسر الدين، لكنه لا يصل مطلقا إلى فريضة ولا إلى حرام. اللي على اليمين والشمال دول، الفريضة والحرام دول، انك انت تسيب فريضة او تفعل حرام وتقول ان الدين يسر، لا ده جهل، ده تسيب، ده ضيع. لكن في اداء الفريضة ربنا سبحانه وتعالى يسر عليك، في فريضة الصيام، في فريضة الصلاة، في فريضة كذا. وانتم عارفين اللي ما يقدرش يصلي قائم يصلي جالس، يصلي مضجعا، يصلي على جنب، يصلي بلسانه، يصلي بقلبه من غير ما اقول بلسانه، كل ده كله بس اديت الايه الفريضة، ما سبتهاش. ما خير بين امرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس عنه. وكان يقول عليكم من الأعمال ما تطيقون، ما تطيقون اللي هي النوافل، عليكم من نوافل الأعمال ما تطيقون. يدخل المسجد، المسجد يجد حبلا مشدود. ما هذا الحبل؟ قالوا حبل لزين، مين؟ زوجتك أم المؤمنين، بتصلي قيام الليل يا رسول الله، لما بتتعب تحمسك في الحبل تستند عليه عشان تقدر تكمل الصورة اللي عايزة تكملها. قال لهم اقطعوه، عليكم من الأعمال ما تطيقون. ما تجيش بقى تقول برضو في الفريضة أسيب وأدي واترك، لا، عليكم من الأعمال ما تطيقون، من نوافل الأعمال ما تطيقون، فإن الله عز وجل لا يمل حتى تملوا. مسافر صلى الله عليه وسلم في إحدى الغزوات أو في عمرة، وكان صائما والصحابة صايمين، وكان يوم حر شديد والعصر، واحدة من أمهات المؤمنين الكياسة والعقل الرجاحة اللي كانت عند أمهات المؤمنين قالت الرسول صلى الله عليه وسلم لو أنا بعدت له قدح اللبن ده دلوقتي وهو صايم هيشرب، لأن جاهد الناس، الناس جاهدوا من شدة ليه الحر في الصوم. فأرسلت إليه القدح ففعلا مسكه كده، العصر خلاص فاضل ساعتين على غروب الشمس، وقعد يحرك ايده كده قدام الناس يعني شوف انا هشرب اهو، ثم شرب ذلك القدح وافطر حتى يفطر. وهو في الحج صلى الله عليه وسلم يسر ايضا عليه، فامرهم من لم يسق الهدي ان يحل من احرامه ويحج متمتع، يحج متمتع. وقال لو استقبلت من امري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا حللت مع الذين حلوا. يعني ايه؟ يعني لو عشت وكان في حجه تانية مش حسوق الهدي واحل مع الذين حلوا، يعني احج ايه متمتع. ولذلك السنه تبقى ايه؟ رغم ان هو حج قارنا لكن السنه تبقى ايه؟ التمتع. ما خير بين امرين الا اختار ايسرهما ما لم يكن اثما، فان كان اثما كان أبعد الناس عنه صلى الله عليه وسلم. كان مثالا في المودة، المودة كان يشرب من موضع فم زوجته صلى الله عليه وسلم، يتودد إليه، وكان يلاطف الأطفال الصغار ويسلم عليهم، يسلم على الصبيان، ولما أحد الصحابة يجيب ابنه أو بنته معاه يطبطب عليهم ويلاطفهم، وقعدهم على حجره صلى الله عليه وسلم ويدعو لهم. كان مثالا في المودة والرحمة، حتى أنه كان مثالا في الرحمة بالبهائم. في سفر رأى حمرة تطوف، فالرسول صلى الله عليه وسلم فين؟ حد خد منها حاجة؟ فقال من فزع هذه بوليدها ردوا عليها وليدها. دخل بستانا فإذا بجمل يأتي إليه صلى الله عليه وسلم تذرف دموعه على وجهه، ثم اشتكى الى الرسول صلى الله عليه وسلم. مش فاهمين، فقال لهم أين صاحب ذلك الجمل؟ فجاء شاب أنصاري فقال أنا رسول الله. فقال اتقوا الله في هذه البهائم، إنه يشكو إلي أنك تجيعه وترهقه، اتقوا الله في هذه البهائم. رأى حمارا قد وسم، يعني تعلم بكي النار عشان ما يتوهش مع حاجة الناس، يبقى ليه علامة كده في وجهه. فقال من وسم هذا؟ هذا إذا وسمتموه، لو كنت فاعلا لوسمته، يعني ناحية ظهره في مؤخرته، لا يوسم في وجهه، حتى هذا الحيوان أمر ألا يوسم في وجهه. هكذا كان الحبيب صلى الله عليه وسلم مثالا في الرحمة والرفق واللين والسهولة واليسر والمودة، كان يداعب زوجاته صلى الله عليه وسلم ويطعمها بيده، ويقول وما تضع في في امرأتك بإيدك، ويطعمها بيده ويمرضها بيده صلى الله عليه وسلم. طب ما كان يسيب بعضهن يمرض البعض الآخر، لكن كان يمرض الواحدة بيده ملاطفة ومود. حتى السيدة عائشة رضي الله عنها في حادثة الإفك لما مرضت وتعبت وقالت له تأذن لي أن أمرض عند أبوي، فأذن لها ففزعت. لما أذن لها فزعت ليه؟ قالت اعتدت أن يمرضني، لما أكون عيانة هو اللي بيمرضني بنفسه، ما يرضاش أن أروح عند أبوي وأمي، فمرضني يرضني، فزعت. ده كان سبب إيه فزعت؟ كان يطعم زوجته بيده ويمرضها بيده صلى الله عليه وسلم، مثالا في المودة والرحمة والرفق والمعنى، كان مثالا في الوفاء صلى الله عليه وسلم، أعظم مثال في الوفاء. تأتي العجوز التي كانت صديقة خديجة فتدخل عليه فينفعل انفعالا شديدا ويسأل عن ذلك، فيقول إنها كانت تغشانا أيام خديجة، وإن حسن العهد من الإيمان، وكان يذبح الشاه فيوزعها في صويحبات خديجة رضي الله عنها وأرضاها، كان مثالا عظيما في الوفاء. كان المطعم ابن عدي، الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء من الطائف عايز يدخل مكة، فأرسل المطعم ابن عدي وقال له أدخل في جوارك تحميني عبل ما أدخل مكة ما حدش اعتدي علي؟ قال نعم، كانت عندهم الشهامة رغم أنهم كانوا كفار. قال نعم، ولبس السلاح هو وأبناءه وقال يا معشر قريش إني قد أجرت محمدا فلا يهجه منكم أحد، فدخل في جوار المطعم بن عدي. المطعم بن عدي ظل كافرا حتى مات يوم بدر، الرسول صلى الله عليه وسلم الأسارة قدامه عايز يعلم الصحابة الوفاء، فيقول لهم، هم عارفين بقى أنه كان دخل مكة في جوار المطعم بن عدي، يقول لهم لو كان المطعم بن عدي حيا اليوم وسألني هؤلاء لوهبتهم له. أعظم مثال في الوفاء صلى الله عليه وسلم. يأتيه الرجل عايز دين على الرسول صلى الله عليه وسلم فيكذبه أو يغمض له في القول، فينفعل عمر وعايز يبطش بذلك الرجل، فيقول له كنت أحوج أن تأمرني بحسن الأداء وأن تأمره بحسن الطلب. كان أعظم مثال في الوفاء صلى الله عليه وسلم. كان أعظم مثال في الحلم صلى الله عليه وسلم، يوزع يوما، وأكرر تاني عشان ما ننساش، أنا ما بحكيش حاجات نتأثر بها وخلاص، لا، كل ما تعرف صفة من صفات الحبيب صلى الله عليه وسلم انظر أين أنت منها، على الأقل اجتهد، اجتهد على الأقل، اوعى تبقى عكسها، اوعى تبقى عكسها لحسن، بعد كده ما ينفعش أبدا تبقى من أحبابه صلى الله عليه وسلم. يوزع يوما شيئا من الغنائم، فيقول رجل منافق ما هذه قسمة أريد بها وجه الله، بيقول كده على الرسول صلى الله عليه وسلم، اعدل يا محمد فإنك لم تعدل. فقال له ويحك، من يعدل إذا لم أعدل؟ من يعدل إذا لم أعدل؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيدي ناس كتير يتألف قلوبهم على الإسلام، وكان بيدي ناس قليل لأنهم كانوا أغنياء في قلوبهم، بل حرم الأنصار والمهاجرين من غنائم حنين، ما عطاهمش ولا حاجة خالص، تركهم لغناهم الذي في قلوبهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم الرجل ده الكلمة دي قال إيه؟ يرحم الله موسى أوذي بأشد من ذلك فصبر. رجل يتيه يغلظ علي فيتبسم الرسول صلى الله عليه وسلم وأقول له أعطني مما عندك يا محمد فأنت لا تعطي من مالك ولا من مال أبيك، فيتبسم وأمر له بعطاء. هكذا كان الحبيب صلى الله عليه وسلم مثالا في الحلم، كان أعظم مثال في التواضع صلى الله عليه وسلم، أعظم مثال في التواضع. يلبي دعوة الخادم، خادم بيته هيكون مفروش ايه؟ طبعا بسيط. اكله هيكون ايه؟ بسيط. تقعد مع الخادم. هكذا كان الحبيب صلى الله عليه وسلم يلبي دعوة الخادم. انس رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم لبى دعوته، وحتى الحديث بيوصف لما راح هناك كان الاكل بسيط طبعا، وبعدين حتى لما حب يصلي عايز يكرمهم فيصلي لهم ركعتين في البيت بتاعهم قبل ما يخرج، لما حب يصلي ما لقوش حته يصلي عليه، فقام انس الى حصير قديم خايف انه ما يكونش طائر فنضحه بماء وقال له هو ده اللي عندنا يا رسول الله، فوقفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الامام والعجوز من خلفنا اللي هي جده انس رضي الله عنه، وهو ماشي بقول لها عايزه حاجه؟ قالت له انا ماليش طلب عندك الا خادمك ده، تدعي له تدعي له ان هو يكون معاك في الجنه. فهكذا كان الحبيب صلى الله عليه وسلم يلبي دعوة الخادم ويجالس الخادم ويأكل مع الخادم. كانت الجارية تأتيه في الطريق فتأخذ بيده صلى الله عليه وسلم في حاجتها فيذهب معها في حاجتها، يأتيه العربي داخل المسجد فيهاب الرسول صلى الله عليه وسلم فيقول له لا تخف أو لا ترع، إنما أنا ابن امرأة كان من أهل مكة كانت تأكل القديد. يدخل عليه عدي بن حاتم الطائي، عدي بن حاتم الطائي، فعارف طبعا ده رجل معظم في قومه، فقام إليه وأخذه إلى بيته وأدخله بيته، وكانت في البيت وسادة واحدة فألقاها إليه وقال اجلس عليها، فقال لا أنت اجلس عليها يا رسول الله، قال بل أنت فاجلس عليها. هو اللي بيقول فجلست على الوسادة وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأرض فقلت ما هذا بملك، يعني لابد أن يكون نبيا صلى الله عليه وسلم. بعد صلاة الصبح كانت هناك قصعة عند الرسول صلى الله عليه وسلم، زوجاته يضعوا فيها الطعام ويرسلون بهذه القصعة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة يفطروا بعد صلاة الصبح، فجاءت القصعة فالصحابة التفوا حول منها والرسول صلى الله عليه وسلم جلس بينهم رافع رجل تانيها بركبته والرجل التانية تانيها وقاعد لها، دي قائمة ودي يعني أفقية، لكن الاثنين متنيين، جلسة الضعفاء جلسة البسطاء، ودي الجلسة اللي ياخد فيها أقل حيز ممكن حتى يتمكن صحابته رضوان الله عليهم أن يجتمعوا على الطعام. فقالوا يا رسول الله ما هذه الجلسة؟ يعني أنت جاي على نفسك قوي، ليه جالس الجلسة دي؟ فقال إن الله عز وجل جعلني عبدا شكورا ولم يجعلني جبارا عنيدا، جعلني عبدا شكورا ولم يجعلني جبارا عنيدا. هكذا كان الحبيب صلى الله عليه وسلم في الرحمة في الرفق في المودة في الحلم في التواضع في العفو، كان أعظم مثال في العفو. يوم الفتح أعظم من كده مثال ما فيش، وهم يعني مجموعون أمام المسجد بعد ما خرج من الكعبة بعد ما صلى ركعتين وقال لهم بقى إن الله أذهب عنكم نخوة الجاهلية وتعاظمها بالأباء، الناس لآدم وآدم من تراب، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. عفو عند المقدرة، عفو عند المقدرة، اذهبوا فأنتم الطلقاء. يأتيه الرجل فأقول يا رسول الله اعف عني او اغفر لي ما كان مني، كنت انا ونفر نسبك ونؤذيك وكنت من اشدهم ايذاء لك، وهلك هؤلاء على الكفر واحياني الله حتى امنت بك وصدقت، فاغفر لي يا رسول الله ما كان مني. فاقول له اما علمت ان الاسلام يجب ما قبله؟ انتهى البساطة واليسر. اما علمت ان الاسلام يجب ما قبله؟ كان أعظم مثال في العفو، خاصة العفو عند المقدرة. أكرر، ما بنقولش كلام عشان تدمع عيوننا ونتأثر دلوقتي وإحنا قاعدين وباس، لا، اسأل نفسك طيب لما أنت في موقف مثل هذا مع من آذاك أو ظلمك ثم جعلك الله قادرا عليه، إنك أنت تقتص لنفسك، هل عفوت يوما عن أحد عند المقدرة؟ اسأل نفسك السؤال ده. ما أنت بتسمي نفسك أنت من أحباب محمد صلى الله عليه وسلم، أنت من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، اسأل نفسك كده، أنت عملت الحكاية دي مرة في حياتك ولا كل مرة؟ إذا أمكنك الله سبحانه وتعالى ممن أوقع بك سوءا أو أذى بتصر أن تاخد حقك أو بتديله كمان الصاع صاعين، اسأل نفسك عشان تعرف صحيح. نقول كده الشمائل حتى نتأسى بالحبيب صلى الله عليه وسلم. هكذا كان صلى الله عليه وسلم في حياته، كان مثالا في الجود والزهد، حتى أنه في الحديث كان أجود من الريح المرسلة. الريح المرسلة بالخير، بالمطر، بالغيث الذي ينبت الزرع ويأكل الناس ويشرب الناس، كان أجود من الريح المرسلة. هكذا وصف الحبيب صلى الله عليه وسلم. كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. أعطى رجلا عطاء يوما ما، فذهب إلى قومه فقال يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. مش تيجي بقى تعطي تقوم تلاقي، لا بس خلي بالك ده انت كده مش هتلاقي، ده انت كده اللي عندك هينقص، رأس المال اللي عندك هينقص، ولما ينقص السنة دي ينقص السنة جاية، بعد كده ما تلاقيش. في ناس بيجوا جدلوني في أموال البنوك وكذا ويقول لك طب ما أنا ما هو قيمة فلوس بتنقص، القيمة المالية بتاعت الورق عمالة تنقص. طب والإسلام دخلوا إيه في دي؟ ما هم اليهود تمكنوا من العالم كله وخدوا رأس المال الأصلي اللي هو الذهب وعطوا للناس ضحكوا عليهم بشوية الورق، وبعد كده اللي عنده الأصل هو اللي بيلعب بالورق وكل شوية نزل قيمة الورق، لحد ما الورق دلوقتي نزل من لما كان سنة يمكن 1910 ولا 20 ولا حاجة، مانيش فاكر الورق ده اول ما طلع امتى، كان اكتر من الذهب. كان الذهب ب98 قرش والجنيه ب100 قرش، وبعدين بالتدريج بقى لحد ما دلوقتي تشوف بقى الذهب بكام والورقة اللي في ايدك بكام. العالم هو اللي مكن اليهود انهم عملوا كده. الاسلام دخلوا بايه؟ بانك انت تقول قيمة الورق بينزل، قيمة الورق ما تفرض انه بينزل، وافرض ان مالك حتى انت بتقول انه بينقص وانت اصلك مش مصدق النبي صلى الله عليه وسلم. لما الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ما نقص مال عبد من صدقة، انت مصدقه؟ انت مش مصدقه. بعضهم بيوجد بيقول لك كده الله هسيب الفلوس زي ما هي وطلع الزكاة كل سنة، ما هو بينقص كل سنة لحد ما يخلص. طب انت مصدق النبي لما بيقول ما نقص مال عبد من صدقة؟ انت مش مصدقه. لو مصدق ما كنتش تقول الكلام ده. سيبنا من العدد، عدد ايه وبتاعيه؟ النقص والزيادة مش في العدد، النقص والزيادة في البركة وفي محو البركة. إذا كنت مؤمن بقى بأن في بركة وفي محق بركة، وإن ما كنتش مؤمن بدي ما تنفعش من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. فإخواني كان مثالا في الجود، كان أجود من الريح المرسلة. يبقى ما تجيش أنت بقى وتسمي نفسك من أتباعه وخايف تطلع الزكاة من رأس المال وما تطلعهاش من المال المشبوه اللي بيديهولك البنك، خايف تطلعها من رأس المال لحسن السنة دي الألف يبقوا 900 والسنة الجاية يبقوا 800 والسنة اللي وراها يبقوا 700، زي ما تكون انت خلاص متأكد ان ربنا اللي اعطاك الألف ده عمره ما اعطيك، يعني استغفر الله ان اعطاك الألف ده مش هديك حاجة تانية خالص. طب ليه؟ طب ما هيديك تاني 700 900 و 800 طب ما هيديك تاني، ما عندكش ثقة انه هيديك تاني ليه؟ وان 700 يبقى 1500 يبقى 2000 و 3000 و 4000، انت خلاص يأست من ربنا يديك حاجة تانية زادة فوق كده، ما ينفعش. كان الرسول صلى الله عليه وسلم أجود من الريح المرسلة، يعطي عطاء من لا يخشى الفقر ويكافئ بأفضل مما أعطي. حد يديله حاجة كان الرسول صلى الله عليه وسلم يجي يرد عليه شيء يديهوله، يعني يديله أكثر منه، من مثلا شاه بعير بتاع يديله نقي حاجة أفضل منها ويديها له. هكذا كان الحبيب صلى الله عليه وسلم. أعظم مثال في الزهد، لم يجد من الدقل ما يملأ به بطنه. ايه الدقل ده؟ التمر الرديء اللي احنا بنيجي في رمضان وما نرضاش نشتريه، في تمر ب3 جنيه وفي ب5 جنيه وفي ب7 جنيه وفي ب10 جنيه، وقل من 3 جنيه ما نرضاش ناخده لان بيبقى مش حلو. التمر الرديء اللي هو الدقل اللي تروح بقى في وسط السوق هناك في البلد تلاقيه هناك بتاع الغلابة. ده الرسول صلى الله عليه وسلم لم يجد من الدقل ما يملأ بطنه، وما شبع يوما من خبز الشعير. دي الأحاديث الصحيحة، ما شبع يوما من خبز الشعير. وكان يقول: مالي وللدنيا، إنما أنا والدنيا كمثل رجل استظل في ظل شجرة ثم راح. مسافر قعد تحت شجرة شوية في الظل وبعدين مشي. ما احنا كده جايين في الدنيا كده، قاعدين شوية تحت الشجرة وماشيين، وكله ماشي ومشوا قبل كده مشي، واحنا هنمشي زيهم واللي جاي كله هيمشي. مالي وللدنيا. يعرض عليه رب العالمين ان يجعل له ابطح مكة ذهبا، جبال حول مكة ذهبا. فيقول: لا يا ربي، بل اجوع يوما واشبع يوما، بل اجوع يوما واشبع يوما. فاما اليوم الذي اشبع فيه فاحمدك واشكرك، واما اليوم الذي اجوع فيه فادعوك واتضرع اليك. هكذا كان الحبيب صلى الله عليه وسلم مثالا عظيما في الجود والزهد، في الشجاعة والإقدام في الحق. يوم أحد لما جاء أبي بن خلف وشاف الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له: لا نجوت يا محمد. فالصحابة شافوه، كان حوالين الرسول صلى الله عليه وسلم يمكن 5-6 والباقي كانوا فروا. فيقول له: أيعطف عليه أحدنا يا رسول الله؟ فقال: لا، وهو جريح والدم بيسيل منه صلى الله عليه وسلم، ورباعيته مكسورة والحلقات المغفر داخلة في دماغ الرسول صلى الله عليه وسلم لسه ما طلعوهاش والدم نازل. فأخذ الحربة من أحد أصحابه وقفز بها قفزة، تطايرنا بهذه القفزة من حوله صلى الله عليه وسلم كتطاير الذباب عن البعير من شدة القفزة التي قفزها، ثم طعنه بها طعنة فتدأدأ بها عن فرسه مرارا. فعملت شدخ في رقبته، لكن برضو من المعجزات ان ربنا سبحانه وتعالى اراد انها ما تقطعش رقبته. فهرول الى قومه يقول: قتلني محمد. فيقولون له: والله ما بك من شيء، انت مجنون، ما نرى بك من بعث. فقال: قد كان قال لي بمكة انه يقتلني، فوالله لو بصق علي لقتلني. يعلمون صدقه صلى الله عليه وسلم وصدق ما وعد به صلى الله عليه وسلم. يوم حنين 30,000 مقاتل من هوازن، وبعد أن فر المسلمون برضو يوم حنين رسول صلى الله عليه وسلم يدفع بغلته أمام جيش هوازن 30,000 مقاتل ويقول: أنا النبي، أنا ابن عبد المطلب. وسيدنا العباس عمه ماسك البغلة يشدها الناحية الثانية، والرسول صلى الله عليه وسلم يدفعها نحو هؤلاء 30,000 مقاتل فيفرون أمامه صلى الله عليه وسلم. مثالا في الشجاعة والإقدام في الحق، مثالا في الكياسة. ويقول المؤمن كيس فطن، ويقول: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. ويسأله الرجل يوم بدر لما الرسول صلى الله عليه وسلم يسأله عن قريش، فقال له: طب وأنا كمان لازم أسألكم، انتم منين؟ تقول لي؟ قال له: هقول لك. فلما أجابه قال له: وانتم منين بقى؟ قال له: نحن من ماء. فالرجل يقول ايه؟ من ماء العراق أم من ماء؟ كان في حتة في العراق اسمها ماء. كيس فطن لا يلدغ من جحر مرتين. عفى يوم بدر عن رجل اسمه أبو عزة. فقال له: أنا ما حلتش حاجة ولا فلوس ولا كذا ولا بتاع، أطلقني لوجه الله. فأطلق على ألا يقاتله بعد اليوم، اشترط كده عليه. وهو الرجل لقاه يوم أحد، لقاه راح ماسك، رغم أن المسلمين انهزموا في نهاية يوم أحد لكن كان معهم أسر، مسك. فجاء تاني يقول له: أطلقني يا محمد. قال له: لا تمسح عارضيك بمكة تقول خدعت محمدا مرتين، اضرب عنقه يا فلان. فضرب عنقه. كان مثالا في الرحمة والرفق واللين والكياسة والشجاعة في الإقدام. هذه أمور لا نذكرها لمجرد التأثر بالقلوب وأن تدمع العيون، لا، وإنما أصبح ذلك حجة علينا. مش أنت من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم؟ الجواب نعم، عليك عرفت كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، صفاته، شمائله، هذه هي شمائله صلى الله عليه وسلم. فتش كل واحدة قلناها، فتش عن هذه الشميلة أو هذه الصفة في نفسك، في حياتك، في سلوكك، ولنكن أتباعا صادقين حقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صل اللهم عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن استنى سنتهم واهتدى بهديهم وتبعهم بخير وإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ماذا فعل المسلمون في تأسيهم بالحبيب صلى الله عليه وسلم؟ هل الواقع أن أكثر المسلمين متبعون فعلا لسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن القلة منهم هم الذين رغبوا عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الواقع المر نحن نعلمه جيدا أن أكثر المسلمين رغبوا عن سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هم المشين إزاي؟ مشين زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من قبلكم شبرا شبرا وذراعا ذراعا حتى لو أنهم دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: اليهود والنصارى يا رسول الله، انت قصدك ان احنا او اللي جاي من بعدينا هيتبعوا سنة اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ وفي رواية: فمن القوم الا هم. هو ده اللي احنا للأسف اكثر المسلمين ماشيين في حياتهم على سنن اليهود والنصارى وليس على سنن الحبيب صلى الله عليه وسلم. وشوف لما الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول: حتى انهم لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، يعني ايه معنى الجملة دي؟ يعني معناها لو فعلوا فعلا قبيحا لا تقبله نفوس البشر السوية، بس برضه ما دام عملوه هتمشوا وراه. لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، لو تصرفوا تصرف السفهاء برضه هتمشوا وراه. وهو ده الواقع. أين نحن من سنن الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ هل اتبعنا سنته صلى الله عليه وسلم في لباسنا مثلا، في الزي اللي هو المتبرج بتاع معظم نساء المسلمين اللي موجودين دلوقتي، او يعني بتاع المتبرجات، يعني متبرجات اللي لابسين لبس متبرج دلوقتي، اللبس اللي بيلبسوه ده اللبس بتاع مين؟ جاي منين؟ الكل عارف ان هو جاي من عند النصارى او اليهود. البنطلون وكذا وكذا جاي من عند مين دي؟ اصلا جاي من عند اليهود والنصارى. مشينا وراه في لباسنا، في افراحنا، منكرات الافراح اللي اتكلمنا عنها كتير ولسه موجوده، وزي ما يكون في اصرار عند الناس عليه. دي جت منين دي؟ جايه منين دي؟ جايه من عند اليهود والنصارى. منكرات الافراح دي اللي احنا وصفناها مش عايزين نخوض فيها تاني ونضيع الوقت، هذه برضو من عند اليهود والنصارى. في كلامنا حتى في الكلام يقول لك ده فلان ده بيتكلم كلام رجل المتحضر، طريقه كلامه طريقه كلام انسان متحضر. يعني ايه؟ يعني زي ما واحد كده انجليزي بيتكلم كده، واحد امريكاني بيتكلم كلام الانسان المتحضر. هو ده المتحضر؟ وهو الإسلام قال لك خليك جاف وغليظ في كلامك؟ في كده في أمر في الإسلام أن تكون مع الناس غليظا وجافا؟ لا يا أخي، ده لين الكلام وحلو الكلام وطيب الكلام، ده أحسن منه. يعني هو أكتر حاجة تدخل الجنة هو ده. لأن أنت أطعمتها الطعام وألنت لها الكلام يبقى هو ده سبيلك إلى الجنة، مع أمك، مع المسلمين، مع كذا مع كذا. فحتى في الكلام بنقلدهم، بنتكلم زيهم، حتى في الاقتصاد. الاقتصاد بتاعنا دلوقتي بتاع ان مش عارف بنوك وبيوت مال وكذا والربح كذا وبتاع، ده جه منين ده؟ ده اصله في الاسلام ده؟ لا. يشتري سياره يجيبها ازاي؟ يجيبها بان يروح البنك ويجيب كذا ويدفع كذا ويبقى عليه اقساط كذا، يشتري بيت، يشتري شقه، كله بنفس الطريقه. كله جاي منين؟ كله جاي من هناك، والكل يعلم هذا. نفس النظام كما هو بحذافيره، النظام الاقتصادي الربوي بحذافيره من هناك في شراء اي حد، نفس النظام هو بدون تغيير جاي من هناك زي ما هو. اخذنا بسننهم في كل هذا حتى في الاقتصاد. في الله نله زي ما هم بيلهوا، هم يعلمونا نله ازاي. فطبعا له اللي هيعلمه لنا لابد ان يدخل فيه الحرام، ده هم ما يعرفوش يعيشوا من غير الحرام، فاحنا بنقلدهم. طب الإسلام فيه له؟ الإسلام فيه له، وطبعا فيه له مباح في حدود ما أحل الله سبحانه وتعالى. رسول صلى الله عليه وسلم يأمر يعني يحث على المصارعة وعلى الرمي والسبق يسابق عائشة رضي الله عنها ويأذن للحبشة أن يلعبوا بالحراب داخل المسجد في يوم العيد. الإسلام فيه لهو يا سيدي، لهو مباح، ليه بنروح نجيب حتى اللهو نجيبه من عندهم؟ لماذا لماذا نستنوا بهم في كل شيء؟ ليه؟ رب العالمين سبحانه وتعالى يقول من كان يرجو، لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، اللي عنده رجاء في رحمة الله، اللي عنده رجاء في الجنة، اللي عنده رجاء في مغفرة الله سبحانه وتعالى، يبقى إيه؟ لا سبيل أمامه إلى ذلك إلا أن يستن بالحبيب صلى الله عليه وسلم. من أراد أن يسدي معروفا إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم فلم يتبع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته وفي سلوكه فهو مخدوع. لن تتمكن أن تنجو وأن تفلح وأن تعين هذه الأمة وأن تساهم في إنقاذ هذه الأمة وأنت راغب أو تارك أو مفرط في سنن الحبيب صلى الله عليه وسلم. بل ما أصابنا الذل والهوان وضعف القلوب وجرأة العدو علينا إلا من تركنا لسنن الحبيب صلى الله عليه وسلم. يعني لو عايزين ننتصر وأحوالنا تتغير لابد أن نبدأ بالتمسك بسنن الحبيب صلى الله عليه وسلم. واحد يقول لك إيه الكلام ده، إيه اللي دخل إنك تستني به في 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 زيه، في طعامه، في شرابه، في نومه، في أكله، في ضحكه، في بكائه، في عبادته، بمواجهة العدو والاستعداد للعدو؟ إيه ده التخلف ده؟ إيه دخل ديت في ديت؟ لا، ده أنت اللي مش فاهم، أنت اللي مش فاهم. إحنا ما الذي أذلنا أمام هؤلاء؟ عارف الذي أذلنا أمام هؤلاء إيه؟ أول حاجة مش ضعف الوسيلة اللي في إيدينا، أول حاجة قلوبنا فيها الوهن. إحنا خايفين، مرعوبين من أمريكا ومن اللي وراء أمريكا ومن اللي عند أمريكا. الرعب ده دخل في قلوبنا ليه؟ ليلقين الله في قلوبكم الوهن. ده الرسول صلى الله عليه وسلم قال لما تتركوا، إن تركتم سنتي، يبقى إيه؟ ربنا سبحانه وتعالى يلقي الوهن في قلوبكم ويجرئ الأعداء عليكم. ده بسبب تفريطنا في سنن الحبيب صلى الله عليه وسلم. ألا فليعلم الجميع أن القلوب يلقى فيها الوهن ولا يلقى فيها الشجاعة بيد الله سبحانه وتعالى. ومقادير الأمور والحكم الفصل في هذه القضية الكبرى، قضية الصراع بين الإسلام والكفر وبين الحق والباطل، لن يكون الحكم فيها إلا لله، إلا لله سبحانه وتعالى. لابد أن يقر هذا في قلوبنا. فما تتعجبش بدم قلوب أهل الأرض كلها بيد الله، يلقي الوهن في قلوب من شاء ويلقي الشجاعة والإقدام في قلوب من شاء، والحكم في كل أمر ومرجع كل أمر ومرد كل أمر إلى الله سبحانه وتعالى وبيد الله عز وجل. لو عرفت كده تفهم بقى ان احنا لما نحرص على سنن الحبيب صلى الله عليه وسلم يبقى قلوبنا هتتغير، قلوب اعدائنا هتتغير من الجرأة الى التغاضي عندهم هم. مقادير هذا الامر والحكم الفصل فيه يكون على مراد الله عز وجل بنصرة المؤمنين وإذلال الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أعنا على ما يرضيك عنا، اللهم أعنا على أنفسنا، اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدنا لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. نسألك بحق رحمتك وعزتك وقدرتك أن تنصر إخواننا المجاهدين في فلسطين، وأن تنصر إخواننا المجاهدين في العراق، وأن تنصر إخواننا المجاهدين في أفغانستان، وأن تنصر إخواننا المجاهدين في الشيشان، وأن تنصر إخواننا المجاهدين في سائر بقاع الأرض. اللهم يا رب بارك لهم في إيمانهم ويقينهم، وبارك لهم في حسن توكلهم عليك، وبارك لهم في رجائهم في رحمتك، وبارك لهم في أخوتهم وعافيتهم، وبارك لهم في طعامهم وشرابهم، وبارك لهم في سلاحهم وعتادهم، واجمعهم يا رب على أتقى قلب رجل منهم، وأنزل عليهم مددا من عندك يا رب العالمين، وانصرهم يا رب نصرا مؤزرا. اللهم عليك باليهود ومن والاهم، اللهم عليك بحلف الكفار ومن والاهم، اللهم فرق جموعهم، اللهم شتت شملهم، اللهم اجعل بأسهم بينهم نارا تأكل أخضرهم ويابسهم، اللهم رد كيدهم إلى نحورهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم، اللهم اجعل تدبيرهم تدميرهم، واجعلهم يا رب أثرا بعد عين وحصيدا كأن لم يغنوا بالأمس. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته وتابعيه بخير وإحسان إلى يوم الدين، وأقم الصلاة.